صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام مرعي، تنفيذ روي جبور. صباح الخير. عناوين النشرة: التصعيد الإسرائيلي جنوبا ينذر بالأخطر، وحزب الله يطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه المسيرات الإسرائيلية صباح اليوم، جرعة زائدة من التهديدات الإسرائيلية للبنان، وكهن لنصر الله اعلم أنك التالي، في إشارة إلى اغتيال الموسوي في دمشق، دينامية جديدة لبر وجنبلاط مطلع العام سعيا لإنهاء الشغور الرئاسي وتصلب المواقف يهددها في مهدها. اجتماع تربوي اليوم يستكمل اجتماع بكرك أمس لوقف إضراب المدارس الكاثوليكية. فياض مطمئنا: باخرة الفيول العراقي تصل بين اليوم وغدا، وأزمة نفايات تهدد بيروت. المواجهات البرية تشتد في غزة، والجيش الإسرائيلي يدفع بلواءين إضافيين ويعلن مقتل 3 من جنوده. سلسلة اقتحامات إسرائيلية لمدن الضفة الغربية، قتيل وجرحى فلسطينيون في مواجهات رام الله. أهلا بكم. بدأت جبهة الجنوب تشكل خطرا حقيقيا ينذر باتساع رقعة المواجهات وتحولها إلى حرب شاملة، يريد منها بنيامين نتنياهو تحقيق نصر وهمي يؤخر نهايته السياسية مع تواصل الاعتداءات وخروجها عن نطاق جنوبي الليطاني لتشمل مناطق أبعد من الحدود. التهديدات الإسرائيلية تكثفت أمس وبلغت حد تحذير وزير الخارجية إلي كوهين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أنه سيكون التالي، في إشارة إلى اغتيال المستشار في الحرس الثوري الإيراني راضي الموسوي في دمشق بضربة إسرائيلية. إسرائيل الواقعة تحت ضغط المستوطنين تطالب بإبعاد حزب الله عن حدودها لتأمين عودتهم، وهي لهذه الغاية تستعد على الجبهتين السياسية والعسكرية، فيما يطالب لبنان بتطبيق القرار 1701 من الجانب الإسرائيلي كما يطبقه هو. ومع ارتفاع منسوب المخاطر العسكرية يطلق الرئيس نبيه بري دينامية جديدة مطلع العام تلاقي أي حراك فرنسي أو قطري يهدف إلى إنهاء الشغور الرئاسي ويضع لبنان إلى طاولة المفاوضات المقبلة على المنطقة، لكن تصلب المواقف الداخلية يهدد هذه الدينامية قبل أن تولد، والبداية جنوبية.
ترتفع وتيرة التصعيد الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية للبنان، ويوم أمس كان الأعنف، فيما يوجه حزب الله نيران رشاشاته الثقيلة ضد المسيرات الإسرائيلية التي كانت تحلق بكثافة في أجواء القرى والبلدات الحدودية في القطاع الأوسط. كل التفاصيل مع حسين معنا.
يهيم الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني، ويخلق هذا الهدوء طائرات الاستطلاع من نوع MK فوق القرى والبلدات، لا سيما المتاخمة للخط الأزرق. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت أمس مواجهات عنيفة بين المقاومة الإسلامية وجيش العدو الإسرائيلي الذي واصل اعتداءاته حتى منتصف الليل الفائت، وآخرها كان استهداف الطيران المسير خراج بلدة علم الشعب بصاروخ سقط بالقرب من مركز للجيش اللبناني. سبق ذلك بنصف ساعة غارة عبر مسيرة استهدفت محيط جبانة بلدة الظهيرة بصاروخ أيضا على مقربة من نقطة للجيش اللبناني. وكان جيش العدو أطلق أمس 3 قذائف مدفعية على مركز للجيش اللبناني كان أخلاه سابقا في منطقة رأس الناقورة. العدوان الإسرائيلي هذا استمر ليلا، حيث ألقت قوات العدو من موقعها في الجرداح قذائف حارق على الأحراج والحقول المقابلة للموقع في محاولة لإشعال الحرائق، وقد سجل اندلاع حريق في أحد حقول الزيتون في بلدة الظهيرة بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة. كذلك مشطت قوات العدو قرابة منتصف الليل المناطق المحاذية لموقعها في العباد في القطاع الشرقي، وألقت قذائف ضوئية وفسفورية جنوب تلة الحمامس قرب بلدة الخيام التي استمر القصف المدفعي على أطرافها وعلى منطقة الحمامس حتى 22:30 ليلا. ومن الاستهدافات المسائية للعدو 3 غارات على جبل بلاط وأكثر من غارة على عيت الشعب. مع قصف مدفعي على وادي حامول واستهداف عبر مسيرة محلا لتكرير المياه في بلدة طير حرفة، ما أدى إلى احتراقه بالكامل. وكان يوم أمس حافلا بالاعتداءات نهارا عبر القصف المدفعي والغارات الجوية في كل القطاعات من الناقورة غربا حتى مزارع شبعة شرقا. إلى ذلك هاجمت المقاومة الإسلامية أمس عددا من مواقع الاحتلال، وأعلنت في بيانات متلاحقة عن هجوم مشترك بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية على تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي المستحدث وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبع المحتلة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة. كذلك استهدفت موقع خربة ماعر ومرابط المدفعية وتموضع القوات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان وحققت إصابات مؤكدة. كما استهدفت خيمة لقوة خاصة في جيش الاحتلال جنوب موقع الظهيرة، بالإضافة إلى استهداف تموضع قيادي مستحدث للعدو في محيط الموقع البحري في رأس الناقورة، وأيضا استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
وأمس شيعت بنت جبيل الشهداء الثلاثة الذين قضوا في الغارة الإسرائيلية ليلة الثلاثاء الأربعاء على منزل سعيد بزي وسط المدينة، وهما نجلا سعيد الوحيدان علي وابراهيم وزوجة الأخير شروق حمود. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن حزب الله أطلق ثلاث مسيرات انفجرت في مزارع شبعة، مشيرة إلى سقوط صواريخ على مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية. الحماوة الميدانية ترافقت مع ارتفاع منسوب التهديد الإسرائيلي، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلية إلي كوهين إن على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن يفهم أنه التالي، في إشارة إلى اغتيال إسرائيل قبل أيام المسؤول الإيراني راضي موسوي في سوريا. وأضاف كوهين الذي نظم جولة لعدد من الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في إسرائيل على مقربة من الحدود تزامنت مع إطلاق حزب الله صواريخ على مقربة منهم، إذا أراد نصر الله تجنب ذلك فعليه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. وتسربت معلومات إلى الإعلام عبر صحيفة يدعوت أحرونوت عن أن قيادة الجيش الإسرائيلي أبلغت المستوى السياسي بأن العام 2024 المقبل سيكون عام حرب بكل ما يعني ذلك، من حيث استدعاء قوات الاحتياط والتأثير على المرافق الاقتصادية المدنية وعلى جهاز التعليم وإعادة سكان غلاف غزة والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية إلى بيوتهم.
وفي السياق عينه قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في خلال زيارة للقيادة الشمالية إن الجيش في مستوى عال جدا من الاستعداد وسط تصاعد هجمات حزب الله. أضاف مهمتنا الأولى هي إعادة السكان لأمان، وهذا سيستغرق وقتا. اليوم وافقنا على مجموعة متنوعة من الخطط للمستقبل، ونحن في حاجة إلى أن نكون مستعدين للهجوم إذا لزم الأمر. وفي وصف إسرائيلي للواقع الميداني شدد عضو مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس إلى أن الوضع على الحدود الشمالية مع لبنان يجب أن يتغير، لافتا إلى أن وقت الحل الدبلوماسي بدأ ينفذ إذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية من أجل منع إطلاق النار على سكان شمال إسرائيل وإبعاد حزب الله عن الحدود، سيفعل الجيش الإسرائيلي ذلك.
وأمس طالب سكان المستوطنات الإسرائيلية الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحرك لإعادتهم إلى منازلهم، كما طالبوا بالسماح لإسرائيل بضمان عودتهم إما عبر وسائل دبلوماسية أو عبر عملية عسكرية. وتأتي هذه المناشدة وسط تقارير تفيد بأن الحكومة الأمريكية تمنع تحركا إسرائيليا على الحدود الشمالية بحسب صحيفة يدعوت أحرونوت. وتشير معلومات للجمهورية عن تلقي لبنان الرسمي رسائل غربية تحذيرية من أن التصعيد على الجبهة الجنوبية يضع البلاد على حافة الحرب مع إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى آليات جديدة للتطبيق الفعلي للقرار 1701 وإبعاد حزب الله عن الحدود. وتشير المعلومات إلى أن الحزب وفي خلال اللقاءات التي عقدها مع دبلوماسيين أجانب قد رفض النقاش في هذا الأمر ولو عرضا، مشددا على أن المطلوب قبل كل شيء هو أن توقف إسرائيل عدوانها على غزة ولبنان. ويرى الحزب أن الحديث عن منطقة عازلة في الجنوب اللبناني يجب أن تقابلها منطقة عازلة تمتد لكيلومترات في الشمال الإسرائيلي. وسط هذه الأجواء قال الوزير عبدالله أبو حبيب إن الخارجية ستعيد التأكيد من خلال الاجتماعات الأسبوع المقبل مع المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض والخارجية على موقف لبنان الداعي إلى تطبيق القرار الدولي 1701 من الجانبين اللبناني والإسرائيلي على حد سواء.
على الضفة اللبنانية أيضا شدد وزير الداخلية بسام مولوي بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي على ضرورة إبعاد لبنان عن الحرب.
وضعنا سيادة المطران بكل التحضيرات الأمنية يلي عم تصير بمناسبة الأعياد المباركة، وضعناه بصورة ما نقوم به وسنقوم به لجهة إزالة المخالفات وتخفيف المخالفات في بيروت وفي غيرها من المناطق، وأن وزارة الداخلية تبقى بخدمة المواطن والمواطنين. الأجهزة الأمنية والاستخبارية اللبنانية تتابع عملها بشدة مثل ما لازم، ولبنان بحماية. شدت سيادة المطران عودي على ضرورة إبعاد لبنان عن الحرب.
الوضع جنوبا وتداعياته شكل محور لقاء المكاتب الأعلامية في الأحزاب اللبنانية الآتية: التقدمي الاشتراكي، حركة أمل، القوات اللبنانية، تيار المستقبل، حزب الله، التيار الوطني الحر، التشناق، العربي الديمقراطي، السوري القومي الاجتماعي، الديمقراطي اللبناني، الشيوعي اللبناني، الجماعة الإسلامية، وتيار المردة، بدعوة من مفوضية الأعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي. ودان المجتمعون الجرائم بحق الإنسانية مؤكدين أولوية الضغط لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار، وأعلنوا أن هذا البيان بمثابة وثيقة إدانة للكيان الإسرائيلي، وسيتم العمل على تشكيل وفد لنقلها إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان كمطالبة رسمية للمجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة بضرورة التحرك من أجل وضع حد للهمجية الإسرائيلية كما حماية الصحفيين.
في غضون ذلك حذر الحرس الثوري الإيراني من أن طهران سترد على اغتيال إسرائيل أحد قادتها في سوريا بعمل مباشر وبأعمال أخرى تنفذها المجموعات الموالية لإيران في المنطقة. على صعيد جنوبي آخر، تعرضت دورية للكتيبة الإندونيسية العاملة ضمن قوات اليونيفيل للاعتداء في بلدة الطيبي، حيث قام مجهولون باعتراض الدورية والتهجم عليها وتكسير الآلية، ما أدى إلى إصابة عنصر بجروح في رأسه.
الحسم الرئاسي مؤجل أقله إلى العام الجديد، حيث يتوقع أن يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والموفد القطري جاسم بن فهد الثاني كل على حدة في محاولة جديدة لإخراج الاستحقاق من عنق التعطيل. وفي السياق ذاته، يستعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عطلة الأعياد لإجراء مروحة من الاتصالات لحث القوى السياسية على التوافق، رافضا إعطاء تحركه صفة المبادرة. والغاية من الحراك هي ملاقاة أي جهد خارجي فرنسي أو قطري أو غير ذلك بتأكيد الحاجة الملحة في ظل المخاطر والظروف الدقيقة التي تمر فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان، إلى إنجاح أي مسعى يقود إلى التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، والشرط الأساس تغليب منطق التوافق على الاشتراطات والتعقيدات.
صحيفة الأنباء الإلكترونية أوردت من جهتها أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط سيواصل تحركاته لكسر الجمود القائم في الملف الرئاسي، وقد يكون للزيارة المرتقبة للودريان إلى لبنان منتصف كانون الثاني دلالات إيجابية بإمكانية التوصل إلى تفاهم في هذا الملف. وسط هذه الأجواء تبرز نفحة تفاؤل بقرب إتمام الاستحقاق الرئاسي، وتنقل الجمهورية عن مسؤول كبير تأكيده أمام مقربين منه بأنه يملك معطيات على مستوى عال من الجدية والتأكيد تجعله يجزم بأن فرصة انتخاب رئيس للجمهورية بدأت تلوح في الأفق، وأن هذا الاستحقاق وضع أو سيوضع على نار الإنجاز لحسمه بانتخاب الرئيس في خلال فترة لا تتعدى شهر آذار المقبل، حتى إنه قال إنه مستعد لأن يراهن على ذلك، أما اسم الرئيس فسيكون مفاجئا. وبالرغم مما يشاع عن إعادة تحريك عجلة الوساطة الفرنسية، تقول مصادر متابعة لصحيفة الجمهورية إن أيا من المستويات السياسية في لبنان لم يتبلغ رسميا من الفرنسيين أو من القطريين متى سيطلقون إشارة الانطلاق لتحركهم بتجربة جديدة بهدف إحداث اختراق في الجدار الرئاسي.
حكوميا تشير المعلومات إلى أن قرار الرئيس نجيب ميقاتي ومعظم القوى الوزارية بات شبه مبرم بإنجاز هذه التعيينات، وهو لا يزال يمهل الوزير سليم وقتا حتى يعدل في موقفه ويكون مشاركا في التعيين، إلا أنه لن ينتظر طويلا، ففي حال رضي سليم اقتراح أسماء كان به، أما إذا بقي على تصلبه فإن مجلس الوزراء سيقوم بالتعيين نيابة عنه. ومع التعليمات التي أعطاها الرئيس نجيب ميقاتي للدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء، فإنه من المنتظر أن يصدر في الجريدة الرسمية اليوم 11 قانونا بعد توقيعها، ومن ضمنها قانون التمديد للقادة الأمنيين برتبة عماد ولواء. ومن المنتظر أيضا أن يطعن التيار الوطني الحر بهذا القانون بعدما بات الطعن جاهزا.
هل طويت صفحة تعيين رئيس للأركان بمعزل عن موافقة وزير الدفاع؟ نسأل النائب بلال عبد الله. دكتور عبد الله صباح الخير.
صباح الخير، تحية لك لفريق العمل لكل المستمعين.
هل اصطدم المسعى الاشتراكي لتعيين رئيس للأركان برفض القوى المسيحية وبعدم تجاوب الوزير المختص، أم أن الرئيس ميقاتي سيمضي بهذا التعيين مهما كلف ذلك؟
بصراحة يعني أعتقد يجب تصحيح هذا المفهوم. لا يوجد مسعى اشتراكي لتعيين رئيس أركان، كان هناك مسعى اشتراكي ومستمر لعدم السماح بالفراغ بالمؤسسات الأمنية.
نعم.
موضوع رئيس الأركان ليس مطلب اشتراكي أو فئوي، يعني وضعه بهذه الخانة أعتقد يقلل من أهمية ما قام به الحزب من بداية الطريق، من تقديم اقتراحات القوانين لمنع الفراغ بالمؤسسات الأمنية إلى الجهود التي مارسها في مجلس النواب للحصول على توافق على هذا الملف حتى لو تنازل عن اقتراحه، والهدف منع الفراغ بالمؤسسات الأمنية. رئيس الأركان هو من ينوب عن قائد الجيش، وفقط هو من ينوب، لذلك أعتقد أن الأهمية بمكان تعيين ليس فقط رئيس الأركان ولكن ربما استكمال إعداد المجلس العسكري. ووضع هذه الخارة دائما وكأنه هناك يعني استشراس من قبل بهالموضوع، لا أبدا، هذا الموضوع
لكنكم تعملون على هذا الموضوع خشية قبول أي طعن يتقدم به التيار الوطني الحر بقانون التمديد لقائد الجيش.
هذا حق ديمقراطي، هذا التيار ما عم نناقش فيه، نحن عم نناقش أنه هيدي مهمة الحكومة، رئيس الحكومة وزير الدفاع الحكومة المجتمعة العمل على عدم وجود فراغ بالمؤسسات الأمنية. هلأ كيف الاعتبارات عندما كل ما جرى أنه سئلنا إذا صح التعبير من ربما يعني هل نعترض على بعض الأسماء، كلنا لا اعتراض، لما تقدم لنا اسم بهذا الموضوع قال وليد جنبلاط رئيس الحزب لا اعتراض، المهم تأمين اكتمال عقد المؤسسات الأمنية.
إذن قد تتراجعون عن هذا المطلب إذا صدم برفض الوزراء المسيحيين؟
لن نتراجع عن مطلب عدم السماح بالفراغ بالمؤسسات الأمنية ولاحقا القضائية.
نعم.
ولاحقا أي مؤسسة أخرى، يعني عجلة الدولة يجب أن تستمر، لا يجب أن تتوقف عند عجزنا عن انتخاب رئيس الجمهورية.
نعم.
هي مسألة أخرى
دكتور عبد الله،
وهذا يؤكد حضورنا وتواجدنا في العمل الحكومي، في العمل النيابي التشريعي المؤسساتي، نحن ضد الفراغ، البلد لا يحتمل فراغات إضافية، هذا كل ما في الأمر.
دكتور عبد الله، هل لديكم مؤشرات على قرب طي صفحة الفراغ الرئاسي؟
نعمل على هذا البلف ونتواصل مع كل القوى السياسية، وكان آخر زيارة من نشعي بهذا الموضوع بالذات وبمواضيع أخرى.
نعم.
ولن نوفر جهدا في هذا الاتجاه، وسنستكمل لقاءاتنا مع كل القوى السياسية بهدف تأمين مناخ داخلي ربما تساعده الوزارة الخارجية، ولكن الوزارة الخارجية الفرنسية وغير الفرنسية والكوميتية إذا لم يكن هناك يعني جو داخلي مؤاتي قادر على التوافق لن يستطيع قيام بشيء، ويعني مرت سنة بالمبادرات ولا نقوم بشيء. لذلك أعتقد نحن في حالة حرب اليوم، في أزمة اقتصادية خانقة معيشية، يجب علينا جميعا أن نرتقي إلى مستوى المصلحة الوطنية ونتوافق على رئيس وعلى حكومة سريعة لكي ننقذ ما نستطيع أنقذ من هذا البلد.
سؤال أخير وأرجو الإجابة بشكل عاجل لضيق الوقت، بيروت وعلي وشوف وبعبدة أمام أزمة نفايات مع إقفال مطمر الكوستا برافا بوجه هذه المناطق اعتبارا من 8 كانون الثاني المقبل، هل من حلول عاجلة تجنبا لعودة مشاهد النفايات في الطرقات؟
تواصلت مع وزير البيئة وتواصلت مع النواب علي وشوف وأعتقد التوقيت الذي أعلنه يعني
اتحاد بلدية
الضاحي مع احترامي له وتفاهمه للموضوع توقيت خاطئ. إذا كان الهدف من الموضوع الوصول إلى أمور أخرى أعتقد ليس بهذا الشكل تدار الأمور.
النائب الدكتور بلال عبد الله شكرا جزيلا لك.
تعقد اللجنة المصغرة المنبثقة عن لقاء بكركي التربوي أمس اجتماعا اليوم برئاسة وزير التربية عباس الحلبي لمناقشة القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 15 كانون الأول 2023 بشأن الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة ومحاولة الخروج بحلول ترضي كل الأطراف وتنقذ العام الدراسي. اتحاد لجنة الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان أوضح أنه داعم لأي تشريع يحقق خطوة إلى الأمام نحو تحقيق الشفافية المالية والحوكمة المالية الرشيدة واتباع أصول المحاسبة العمومية، وحذر الاتحاد المؤسسات التربوية من فرض أي زيادات على الأقساط أو ما يسمى دعما لصندوق الدولار، معتبرا أن ما لا يقترن بقطع حساب وميزانية مدققة من مفوض مراقب مستقل يواجه بالرفض والتحرك من قبل الأهالي.
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ أمل في أن يخرج الاجتماع التربوي اليوم بحل ينصف الأساتذة المتقاعدين ولا يضر بالمدارس الخاصة ما يؤمن عودة التلامذة إلى صفوفهم في الثامن من كانون الثاني المقبل. محفوظ تحدث إلى صوت كل لبنان.
كنا بنتأمن أنه هذا الحوار يصير من سنة، لأنه أنا من سنة عم تابع قصة 5000 أستاذ متقاعد اللي هني على شفير الموت. نحن كنعربي بنعتبر انه القانون طلع وبده يتنفذ، بس شو فينا نساعد المؤسسات لنريحها بالتنفيذ؟ نحن مستعدون. هلا هني عم يقولوا انه هني بحاجه لبعض التشريعات مشان تعفيهم من الضريبه على المساعدات من وزاره الماليه، بحاجه لتشريعات بموضوع قانون الموازنه، كل هذا نحن مستعدين تسمعون لا نريح الامور، ونامل نحن انه بثاني الشهر تفتح المدارس الخاصه ونكفي العام الدراسي باقل خسائر ممكن.
ما هو المتوقع من اجتماع اليوم؟ هل يمكن ان تتوصلوا الى حل نهائي؟
هلا بدنا ننطلق من واقع انه الفساد في بلدينا قانون نافذ، تعالوا نشوف كيف بدنا نفسه بالوسائل اللي بتريح المدارس وما بتضر الاهالي والطلاب، تعالوا نشوف وين في عثرات بقوانين اخرى اذا عدلناها بتريحكم. نامل انه اليوم نوصل لهذه الامور تنحط مقترحات، وبعتقد دولة الرئيس مصعب ودولة الرئيس البري مستعدين للتعديل.
هل هذا القانون سيحتم فرض إضافات على ذوي الطلاب بالدولار؟
لا أعتقد ذلك أبداً أبداً، لأنه أولاً بدي أوضح أنه الأستاذ بيدفع 8% من راتبه على اللبناني، المدرسة بتدفع 8% على الدولار، بعتقد أنا هني عم ياخذوا أقساط مقبولة جداً من الأهل بالدولار، 8% مبلغ بسيط ما بتعمل شغل كبير، يعني ما بحاجة نقول بدنا نزيد الأقساط ونحول المشكلة ونحط المعلمين بوجه الأهل، لا ما بعتقد هذا الموضوع. لا أنا أستغرب أنه كيف المدارس هي بتدعي للأضراب اليوم وتحط الأولاد بالشارع، مع العلم أنه هني بيوافقوا على كل شيء أنا عم بعمله في سبيل إيجاد حل لخمس ثلاث أستاذ متقاعد، بعضهم بيتقاضوا 1.5 مليون ومليونين وثلاثة ملايين ليرة ما بيشتروا علبة دواء.
حياتيا أيضا جزم وزير الطاقة وليد فياض بأن باخرة الفيول ستصل بين 28 و29 من الجاري، أي قبل مطلع العام الجديد، على أن يخضع هذا الموعد لبعض التغييرات بسبب تقلبات الطقس، مؤكدا العمل لرفع ساعات التغذية إلى 4 ساعات يوميا قبل رأس السنة. أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي العزم على العمل لإعادة الإسرائيليين في الشمال والجنوب إلى منازلهم بأية وسيلة. هذا ومن المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بزيارة إلى الشرق الأوسط أواخر الأسبوع الجاري لمناقشة الحرب في غزة. الزيارة من المرتقب أن تشمل إلى إسرائيل، الأردن، الإمارات، السعودية وقطر.
على المستوى الفلسطيني أعلن رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل أنه عندما يحين الوقت لإقامة دولة فلسطينية سنناقش الاعتراف بإسرائيل، مشيرا إلى استعداد حماس في الوقت الحالي للتفاوض على جميع القضايا عبر وسطاء وفق ما نقلت لو فيغارو الفرنسية.
في غضون ذلك يتواصل العدوان الإسرائيلي الوحشي على مختلف مناطق قطاع غزة، ومعه ترتفع حصيلة الشهداء والجرحى، واشتدت مساء أمس وتيرة القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي. حماس أعلنت عن مواجهات ضارية لست ساعات مع الجيش الإسرائيلي في غزة
تدخل فيها الطيران الحربي الإسرائيلي للتخفيف عن قواته، وأعلنت كتائب القسام استهداف قوة إسرائيلية خاصة بصاروخ RPOA المضاد للتحصينات لأول مرة، وقتلت وأصابت كل عناصر القوة التي كانت متحصنة. ومع المقاومة الشديدة التي يبديها عناصر حماس في الميدان، دفع الجيش الإسرائيلي بلواء إضافي شمال غزة وبلواء آخر في خان يونس. الجيش الإسرائيلي أشار إلى مقتل 3 من عناصره وجرح 7 آخرين في خلال المعارك في قطاع غزة في الساعات الماضية. أما صحيفة يديعوت أحرنوت فأشارت إلى انفجار طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي السورية جنوب الجولان. وقالت الصحيفة من جهة ثانية إن إسرائيل تنتظر في خلال الأيام القليلة المقبلة رد حماس عبر الوسطاء القطريين بشأن صفقة الرهائن.
ومن العراق، أعلنت المقاومة الإسلامية عن مهاجمتها هدفا حيويا جنوب مستوطنة إلياد في إسرائيل. ولا تزال إسرائيل مصابة بمتلازمة 7 أكتوبر، وقد كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن معلومة ذهبية وصلت للمخابرات بشأن تخطيط حماس لهجوم 7 من تشرين الأول، لكنها لم تصل للقيادة العليا. إلى الضفة الغربية حيث استشهد فلسطيني وجرح 15 آخرون في خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة رام الله مقر السلطة الفلسطينية، كما أصيب 9 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في خلال المواجهات في حلحول في الضفة الغربية. ومع ساعات الفجر اقتحمت القوات الإسرائيلية طول كرم وجنين والخليل قبل أن تنسحب من طول كرم، وقد دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة جنين وسط دوي انفجارات عنيفة.
استأنف الحزب الجمهوري في ولاية كولورادو أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد قرار استبعاد مرشحه الأقوى الرئيس السابق دونالد ترامب من لوائح التصويت.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بحيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية. هذا ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق في خلال الفترة الصباحية في المناطق الداخلية الجنوبية والشرقية، ويستقر الجو في خلال النهار كما تنشط الرياح أحيانا.
ختاما تذكير بالعناوين: التصعيد الإسرائيلي جنوبا ينذر بالأخطر، حزب الله يطلق رشاشاته الثقيلة باتجاه المسيرات الإسرائيلية صباح اليوم، جرعة زائدة من التهديدات الإسرائيلية للبنان، وكهن لنصر الله اعلم أنك التالي في إشارة إلى اغتيال الموسوي في دمشق، دينامية جديدة لبر وجنبلاط مطلع العام سعيا لإنهاء الشغور الرئاسي وتصلب المواقف يهددها في مهدها، اجتماع تربوي اليوم يستكمل اجتماع بكركي أمس لوقف إضراب المدارس الكاثوليكية، فياض مطمئنا باخرة الفيول العراقي تصل بين اليوم وغدا، وأزمة نفايات تهدد بيروت، المواجهات البرية تشتد في غزة، والجيش الإسرائيلي يدفع بلواءين إضافيين ويعلن مقتل 3 من جنوده، سلسلة اقتحامات إسرائيلية لمدن الضفة الغربية، شهيد وجرح فلسطينيون في مواجهات رام الله.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.